بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ العلامة الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله. وعنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، أي مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. في هذين الحديثين فوائد، أذكر منها بعض الفوائد ثم أذكر بعض الأحكام المتعلقة بالدفن. أما الفائدة الأولى، قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الأم، قال: ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة، وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها، فلم أر الفقهاء يعيبون على ذلك. سأعيد كلام الشافعي وافهموا كلامه جيدا. الشافعي توفي سنة كم؟ 205 من الهجرة. افهموا كلامه قبل الكتابة. قال: ولم أرى قبور المهاجرين والأنصار مجصصة، يعني عليها الجص، قريب من الجبس. قال: وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها، أي الأمور التي تبنى على القبور، رأى بعض ولاة أمر المسلمين يهدم هذه الأشياء. قال: فلم أرى الفقهاء يعيبون ذلك. ما كان يرى الفقهاء منكرين على ولاة الأمر هدمهم لما يبنى على القبور. وهذا الشافعي ينقله في أي سنة أيها الأخوة الكرام؟ في القرون الأولى، في القرون المفضلة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ولو دخل الواحد منا الآن مقبرة البقيع أو نظر إلى قبور شهداء أحد لوجد بأنه لم يبنى عليها شيء. طيب، عندنا مسألة: ما حكم بناء المساجد على القبور؟ أي أن يؤتى بالقبر ويبنى حوله مسجد ويصلى فيه، يعني بارك الله فيكم يكون القبر سابقا للمسجد، يدفن الميت ثم يبنى حول هذا القبر مكان ويظلل ويصلى في هذا المكان، ما حكم هذا العمل؟ قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، قال علماؤنا: يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. قال علماؤنا، أي علماء المالكية، يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. وهذا مذهب الحنابلة ومذهب بعض المالكية وبعض الشافعية، فيرون تحريم أن يبنى المسجد حول القبر، طيب، ما حكم الدفن في المسجد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا، قال: إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. فإذا مات هذا الرجل جعلوا ما حوله موضعا للصلاة، وهذا أمر ذمه نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا بني على القبر ولم يتخذ هذا القبر مسجدا، يعني رفع هذا القبر، بني حوله قبة، بني عليه شيء من الزينة أو الرخام أو غير ذلك، ما حكم هذا العمل؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم هذا الأمر. قال الحافظ الشوكاني رحمة الله تعالى عليه: اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها، واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعلها، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين. فهذا العمل لا يصح، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث بعض الصحابة الكرام: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. طيب، تأتي معنا الآن مسائل أخرى. ما حكم دفن الميت بشكل عام الآن؟ ما حكم دفن الميت؟ دفن الميت بإجماع العلماء فرض كفاية. دفن الميت بإجماع العلماء فرض كفاية، يعني مجموعة عندهم ميت تعمدوا ألا يدفنوا، فهم قد وقعوا في الإثم ووقعوا في الذنب، وقعوا في الإثم ووقعوا في الذنب. قال ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه: وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس، لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين. يعني بإجماع العلماء دفن الميت فرض كفاية، بإجماع العلماء دفن الميت فرض كفاية. ما الدليل؟ مات شاب من شباب الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: اذهبوا فادفنوا صاحبكم، اذهبوا فادفنوا، هذا أمر صاحبكم، اذهبوا فادفنوا صاحبكم. فلا يقول الإنسان مثلا: هذا رجل مات عاصيا فاسقا لن ندفنه، لا يجوز هذا الأمر، بل يجب دفنه، وإذا لم ندفنه وقعنا في الإثم، إذا لم ندفنه وقعنا في الإثم. طيب، عندنا مسألة: لو مات كافر بين المسلمين، لو مات رجل كافر غير مسلم بين المسلمين، هل هذا الرجل لا يدفن، يترك من دون دفن؟ لا، لا يصح هذا الأمر. باتفاق المذاهب الأربعة أن الكافر إذا مات بين المسلمين ولم يكن هناك من يواري جسده، لم يكن هناك من يدفنه من الكفار من قومه، فإن على المسلمين أن يدفنوا باتفاق المذاهب الأربعة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ماذا صنع بجثث الكفار؟ ما تركها، وإنما رماها في قليب وبئر من آبار بدر، ثم دفن هذا القليب، فدفنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، دفنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أوجه دفن هؤلاء: لو تركوا لوقع الضرر العظيم، لو تركوا لوقع الضرر العظيم. فإذا لم يجد، إذا لم يوجد من يدفن الكافر من قومه، يدفنه من؟ يدفنه أهل الإسلام، يدفنه أهل الإسلام، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. طيب، عندنا مسألة متصورة بالذات في الزمن الماضي، ولا تتصور الآن إلا في بعض الحالات. لو افترضنا أن مجموعة كانوا في البحر في سفينة ومات عندهم رجل، يقدرون يدفنونه في البحر في رمل؟ لا يوجد بحر، ماذا يصنع؟ بالمناسبة، قال لي أحد كبار السن من توفاه الله عز وجل بأنهم سافروا من هنا ومن الجزيرة العربية إلى الهند، قال: لم نرى اليابسة قرابة 50 يوم إلى 60 يوم تقريبا. وبعض الرحال من الأندلس ذكروا بأنهم رحلوا من بلاد الشام إلى الأندلس في 2 شهر، من بلاد الشام إلى الأندلس. فهذه مسألة واقعة، بارك الله فيكم. تخيل الآن رجل يمشي بمركب بالشراع في المحيط الهندي مثلا ومات عندهم رجل، ماذا يصنعون به؟ طبعا باتفاق المذاهب الأربعة بارك الله فيكم أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرمى في البحر باتفاق المذاهب الأربعة. ولكن كيف يرمى في البحر؟ هل يرمى في البحر بوضع شيء ينزل به إلى القاع، أم يرمى في البحر هكذا من دون أن يربط به شيء ينزله إلى القاع؟ في المسألة خلاف بين العلماء. أصحاب القول الثاني ماذا قالوا؟ قالوا لا يربط بجسده شيء، لعل البحر أن يرمي به إلى الشاطئ فيجده مسلم فيدفنه. مع بارك الله فيكم، أهل القول الثاني قالوا إذا نزل به إلى القاع فعلنا ما نقدر عليه، والأمر في هذا واسع بحسب المصلحة التي ترى، بحسب المصلحة التي ترى، ولكن يغسل يكفن يصلى عليه ويرمى في البحر باتفاق المذاهب الأربعة، لأنه لا يمكن أن يترك، لا يمكن أن يترك. طبعا أيها الإخوة الأفاضل، حالة كلامنا ليس عن أي ميت يموت في البحر، ليس عن أي ميت يموت في البحر، هذه المسألة تقيد بعدم إمكان الرجوع إلى اليابسة. الآن نهر النيل يصنف بأنه بحر، يعني من اتساع وطوله، فلو أن رجلا مات في هذا النهر ما نأتي ونرميه في النهر بارك الله فيكم ونقول مات في البحر، لا، لأنه يمكن أن يعاد به إلى اليابسة ويدفن. وفي بعض البحار الصغيرة يمكن أن يعاد بالرجل بالجثة إلى اليابسة ويدفن، أو كانت السفينة في أول سفر للتو خرجوا للسفر، فهذا الأمر بارك الله فيكم أمر هين وأمر سهل وأمر يسير. ولكن إذا لم يمكن الرجوع أو إيصال جثة إلى البر بارك الله فيكم يفعل به ما ذكرنا، يفعل به ما ذكرنا. طيب عندنا مسألة، دفن الشهداء أين يكون؟ دفن الشهداء يسن أن يكون في المكان الذي قتلوا فيه، يسن أن يكون في المكان الذي قتلوا فيه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم، قالوا يسن ولم يقولوا يجب، قالوا يسن ولم يقولوا يجب. ما دليل على الاستحباب؟ قال جاء عن جابر رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد صحيح قال كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، حملوهم إلى المدينة، فجاء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم. ذهب جمهور أهل العلم أن هذا الأمر أمر إرشاد من باب الاستحباب، من باب الأكمل إرشاد، ومن باب الاستحباب، ومن باب الأكمل والأفضل، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة أخرى، دفن الميت في البلد الذي مات فيه، ما تكلم الآن عن نقل الميت غير الشهيد، رجل مات في الشارقة يدفن في الشارقة، رجل مات في أبو ظبي يدفن في أبو ظبي، مات في دبي يدفن في دبي، هذه مسألتنا، ما نتكلم الآن عن الشهيد، مات موت طبيعي. قال ابن المنذر يستحب أن يدفن الميت في البلد الذي توفي فيه، على هذا كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عوام أهل العلم، وكذلك تفعل العلماء، وكذلك تفعل العامة في عامة البلدان. يعني هذا الأمر متعارف عليه، معروف من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى أيام المنذر عند جميع الناس أن الميت يدفن في البلد الذي مات فيه، هذا هو الأفضل، هذا هو الأحسن، هذا هو المستحب الذي كانوا يصنعونه. لكن لو نقل الميت، الآن تكلمنا عن الأفضل وأن هذا الأمر هو الشائع الذائع أن الميت يدفن في البلد الذي مات فيه، لكن لو نقل الميت، رجل مات في أبو ظبي دفن في الشارقة، رجل مات في الشارقة دفن في دبي، رجل مات في الإمارات دفن في البقيع، هذا أمر قد يقع بارك الله فيكم. لو نقل هذا الميت
هل هذا النقل حلال أم حرام؟ جمهور العلماء على الجواز، وبعض أهل العلم يرى الكراهة، وبعض أهل العلم بعض الشافعية يرون التحريم، ويظهر والله تعالى أعلم أن الصواب الجواز، يظهر والله تعالى أعلم أن الصواب الجواز، فيجوز نقل الميت من بلد إلى آخر بشرط ألا يكون في هذا النقل أذية على الميت. يعني بعض الموتى ينقلون من بلد إلى بلد، فإذا بك ترى بأنه سينقل بعد أسبوع أو أسبوعين، فنقول لا، هذا يدفن في الموضع الذي مات فيه، أو أن يكون نقل الميت مكلفا كلفة مادية، وهذه الكلفة سيتحملها الورثة، فنقول لا تفعلوا هذا الأمر، ويدفن الميت في المكان الذي مات فيه. قال ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه: وليس في هذا الباب أعني نقل الموتى بدعة ولا سنة. يعني لم يأتي في هذا حديث صح واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنقلوا الموتى، لم يأتي في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فليفعل، يقول ابن عبد البر، فليفعل المؤمن ذلك ما شاء، يعني يفعل ما يشاء، ينقل الميت ما ينقل الميت شيء يرجع له. عند الإمام مالك صحح الأثر ابن عبد البر أن سعد ابن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها. سعيد ابن زيد وسعد ابن أبي وقاص ماتا بالعقيق بالقرب من المدينة، فلم يدفنا في العقيق، وإنما حملا إلى المدينة ودفنا بها، وهذا يبين أن الأمر هين خاصة مع تقارب المسافة وسرعة الدفن، مع تقارب المسافة وسرعة الدفن. طيب، عندنا مسألة: أيهما أفضل في القبر، اللحد أم الشق؟ لكن قبل هذا، ما الفرق بين اللحد وبين الشق؟ سؤال لكم، ذكرني بالاسم الشيخ، تفضل. جيد. والشق؟ أحسنت. اللحد يدفن الميت على جانب القبر، هذا اللحد. الشق يدفن الميت في وسط القبر. المقبرة هنا في الشارقة لحد أم شق؟ لحد. في بعض الأماكن في الدولة شق، ليس لأنهم لا يريدون اللحد، لا، الأرض رملية ما تتحمل أن يجعل فيها لحد. معي بارك الله فيكم، الأرض إذا كانت لينة صعب جدا أن يجعل فيها ماذا؟ لحد، وإنما يجعل فيها الشق. يستحب اللحد باتفاق المذاهب الأربعة، يستحب اللحد باتفاق المذاهب الأربعة، وهذا الذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام. قبر النبي عليه الصلاة والسلام كان لحدا بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث حسن: اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني الأفضل هو اللحد، الأفضل هو اللحد. طيب، عندنا مسألة: ما حكم دفن الميت في التابوت؟ لا أتكلم عن حمله في تابوت، وإنما دفنه في تابوت. في بعض البلدان يصنعون هذا، يدفن الميت في التابوت، والتابوت يوضع معه في القبر، و يدفن الميت والتابوت في هذا القبر. مكروه في قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا هذا لم يرد، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام. قالوا إلا لو كان هناك حاجة كأن تكون الأرض رخوة أو ندية، يعني طينية مثلا، ويصعب جدا أن يوضع الميت فيها إلا تابوت، هذا أمر آخر. أو مثلا قد يكون في بعض الأحوال، في بعض الأحوال يصاب الميت مثلا بمرض معين أو غيره، وإذا ترك من دون دفن في تابوت قد يؤثر هذا على غيره، هذا قد يقع مثلا في بعض الأمراض إذا كانت عن طريق مثل أي مرض؟ مع الدفن؟ غير الحمل، الحمل سيحمل في تابوت. ها؟ لا. أحسنت. خاصة الموت الذين يموتون بمواضيع الإشعاع النووي مثلا، فهذا قد يكون الأمر فيه خطورة بالغة. هذا يقدره طبعا ماذا؟ أهل الاختصاص، يقدره أهل الاختصاص. فهنا قد يقال بأنه يدفن بماذا؟ يدفن في التابوت ولا حرج في ذلك، يدفن في التابوت ولا حرج في ذلك. طيب، فائدة. قال ابن حزم رحمة الله تعالى عليه: ويجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن ووجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة، وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. يعني الميت يجعل في القبر تجاه القبلة. يعني لو افترضنا بارك الله فيكم أن القبر بهذه الطريقة الآن، بهذه الطريقة، واللحد هنا، فالميت يوضع بهذه الجهة، وجهه تجاه القبلة، وجسده ماذا؟ تجاه القبلة، وجسده تجاه القبلة. طيب، عندنا مسألة: كيف يدخل الميت للقبر؟ هل الميت بارك الله فيكم يعني الأفضل أن يدخل القبر بطريقة معينة أم يحمل حمل ويوضع في القبر؟ نريد أن نبين للجميع أن أحكام الجنائز بينت في شرع الله وفي دين الله عز وجل. ذهب الشافعية والحنابلة على أنه يستحب أن يدخل الميت من جهة رجلي القبر، يعني إذا كان رأس الميت سيوضع هنا، يدخل الميت من أي جهة؟ من هذه الجهة أم هذه الجهة الشيخ؟ من هذه الجهة، من موضع وضع الرجلين، يوضع هكذا ويوضع في هذا المكان. لو افترضنا مثلا أن الرأس سيوضع في جهة اليمين، إذن الميت سيدخل من أي جهة؟ من جهة الشمال، من جهة الشمال. والدليل على ذلك جاء عند أبي داود أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. ثبت عن عبد الله بن يزيد صحابي أنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، فالميت يدخل بهذه الطريقة. طيب، قال: وعن عبد الله المسعود، قال المؤلف: عن عبد الله المسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذه المسائل مرت معنا في الدرس الماضي. ولكن ودعا بدعوى الجاهلية مثل ماذا؟ يدعو على نفسه، بعض الناس يدعو هذا ويقول وثبوراه، هكذا كان يقول أهل الجاهلية، يدعون على أنفسهم ويعترضون على الله ويتكلمون بالكلام الذي فيه تسخط على القضاء والقدر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعض الناس إذا توفي لهم قريب ما يظهرون بكاء طبيعيا أو ما يجاهدون أنفسهم على عدم البكاء الشديد، تجد بعضهم يصرخ صراخا بالبكاء ويهدئ الناس من روعه وهو يرد عليهم، وهذا طبعا إخوان الكرام لا يجوز، هذا لا يجوز. وعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يفعل مثل هذه الأمور. نعم، المصاب قد يكون عظيما في بعض الأحوال، ولكن لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، لا يجوز له أن يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يثبت قلوبنا. ولا تنسوا هذا الدعاء: اللهم ارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا، فهو دعاء نبوي عظيم. اللهم ارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. فعلا يحتاج الإنسان في أحوال معينة أن يكون ثابتا وأن يوفقه الله سبحانه وتعالى. وأحيانا أيها الأخوة الأفاضل، يتصور بعض الناس أن فلان الفلاني عندما يدفن ولده مثلا وقد أظهر التجلد والصبر أنه غير متأثر، وما يدري بأن بعض الناس يكاد أن يذوب قلبه حزنا ولكنه لا يظهر هذا الأمر أمام الناس، ويقول لا أطيب ولا أجمل من شكاية الهم إلى الله سبحانه وتعالى. ابن تيمية ماذا كان يقول؟ كان يكثر من ترديد هذين البيتين: تموت النفوس بأوصابها ولم يدر عوادها ما بها، وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها لغير أحبابها. فالمسلم يشكو همه إلى الله سبحانه وتعالى. قيل لبعض الأعراب: ما بال شعر المراثي عندكم من أجود الشعر؟ ليش هذا الشعر شعر المراثي تكتبونه بجودة كبيرة؟ قال: لأننا نكتبه وأكبادنا تحترق. فبعض الناس يكون عنده من الهم الشيء الذي لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنه ماذا؟ يتجلد ويصبر، ولكنه يتجلد ويصبر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. فائدة أيها الأخوة الأفاضل، جاء هذا الخبر بلفظ آخر عند الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط. مرة أخرى، اللفظ الأول اسم الكريم، الكتاب معك، اسم الكريم، الكتاب معك، أنا سأقول اللفظ الثاني وقارن بينه وبين الأول. اللفظ الثاني عند الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط. أين الفرق بينه وبين اللفظ الأول؟ واللفظ الثاني فقط الصلاة. ما عبارك الله فيكم، اللفظ الثاني ذكر فقط الصلاة، اللفظ الأول ذكر شيئين: شهود الجنازة والصلاة عليها، هذا له قيراط. ما عبارك الله فيكم. ثم قال في اللفظ الثاني الذي رواه مسلم: ومن تبعها فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. ذهب أكثر أهل العلم على أن المصلي على الجنازة له القيراط الأول، ومن اتبع الجنازة حتى تدفن له القيراط الثاني. ما عبارك الله فيكم، يعني المصلي فقط، من صلى عليها له القيراط الأول. طيب من صلى وتبع له كم قيراط؟ قيراطين. لكن اللفظ الأول: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، لو تلاحظون في اللفظ الثاني قال: أصغرهما مثل أحد. يقول أهل العلم: من صلى على الجنازة فقط له قيراط، ومن تبع الجنازة عن شهد تغسيلها والذهاب بها إلى المصلى فله أيضا قيراط، لكن قيراط الثاني أكبر من قيراط الأول. ما عبارك الله فيكم، لأن الثاني بذل جهدا أكبر من جهد الأول. الثاني الذي شهد الجنازة ثم صلى عليها، هذا أعظم جهدا وأجرا إن شاء الله من الذي صلى عليها فقط. ما عبارك الله فيكم. فإذا فضل الله واسع، من صلى على الجنازة له قيراط، طيب من شهدها وصلى عليها له قيراط، ولكن قيراط الثاني أكبر من قيراط الأول. أضرب لك مثال بعيد ثم أعود. رجل تصدق بمئة درهم له الأجر إن شاء الله، ورجل تصدق بألف درهم له الأجر إن شاء الله، لكن أجر الثاني أعظم من أجر الأول. ما عبارك الله فيكم. الآن هنا أيضا رجل شهد الجنازة وصلى عليها له قيراط، الرجل الثاني صلى عليها فقط له قيراط، ولكن الأول بإذن الله أجره أعظم من الثاني، الأول أجره أعظم من الثاني. ولما ذكر هذا الحديث لعبد الله بن عمر ماذا قال؟ قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فكان بعد ذلك يحرص على
شهود الجنازة، يحرص على شهود الجنازة. هذا ما تيسر، بارك الله فيكم في هذا اليوم، وبهذا تم كتاب الجنائز من كتاب عمدة الأحكام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. من كان عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل، خارج الدرس أجل سؤالك، تفضل. نعم له قراط. لا أقل. واحد آخر شارك أهل الميت، شارك أهل الميت من المستشفى إلى التغسيلة إلى واساهم وصلى عليها، هذا قراطه أعظم من قراط الأول. معي بارك الله فيك. نعم تفضل. اللحد.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني الدفن، عليه الصلاة والسلام الدفن باللحد، فهذا منا يعني هذا لنا وللشق غير لنا، هذا ما القصد.
اللحد لنا والشق لغيرنا. قال بعض أهل العلم معناه الذي اختاره الله لنبيه اللحد، والشق يقع لغيره، هذا من المعاني. فهمت علي؟ خلك معي الشيخ. اللحد لنا يعني هذا سيقع للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه سيلحد في قبره. معي بارك الله فيك. الشق لغيرنا هذا يقع لعامة الناس لغيرهم. إيه بس أحيانا الأرض ما تساعد بارك الله فيك، وهذا بعد ما على الميت من تثريب. إيه بس الأرض مرات ما تساعد بارك الله فيك. نعم تفضل. أظن ما تصلح الشيخ، أظن جنبها أمور العلم. معي بارك الله فيك. فهذا على العموم إذا كان ستنزع بعض الأعضاء منه لا يجوز، كسر عظم الميت ككسره حيا. معي بارك الله فيك. لا يجوز هذا. هنا تفضل شيخ. بارك الله فيك شيخ. هذا القول قريب جدا، لكن يعني هل يسن البكاء على الميت هكذا؟ فنقول هذا الأمر لطبيعة النفس البشرية. معي بارك الله فيك. لكن بعض القلوب حقيقة قاسية. يعني دعوني أذكر لكم هذا الموقف الذي سمعته بنفسي من أصحاب الشأن، ولو لم أسمعه بنفسي ما صدقت هذا الأمر. قبل مدة توفي رجل، هذا الرجل كانت عنده زوجة منذ 25 سنة، ثم طلقها وتزوج منذ تلك السنوات بامرأة أخرى، ورزق من المرأة الأخرى بأبناء، وكان أبناؤه من الزوجة الثانية الأولى الآن طلقت يعاملونه بشيء من الجفاء وشيء من قلة الاحترام. فلما مات يذكر لي ابن الرجل من الزوجة الأولى الذي طلق هذا الميت أمه، قال لم يحضر إخواني من الزوجة الثانية، ليس الأولى الآن، من الزوجة الثانية الجنازة، ولم يصلوا على والدي، مع أن والدهم ما طلق أمه على ذمته. فهذه قسوة عظيمة جدا في القلب.
بل قال لي شيء، قال لي أمي التي طلقها والدي منذ 25 سنة تبكي عليه بكاء عظيم وكأنه زوجها رغم أنها تزوجت غيره. يعني الإحسان والرحمة موجودة في القلوب يعني، ولكن بعض القلوب قاسية، بعض القلوب في المقبرة تدخن بعض الناس والعياذ بالله، فهذا بلاء مبين. وإذا نزعت الرحمة من القلب قد يقع لبعضهم مثل هذا. معي بارك الله فيكم الشيخ، تفضل. القراط الشيخ، القراط الثاني لمن يتبعها حتى تدفن. صلى عليها. القراط الثاني لا شيخ، هما قراطان. القراط الأول إلى الصلاة، سواء كان قبله الصلاة فقط أو تجهيز الجنازة. القراط الثاني من بعد الصلاة إلى الدفن. فمن الناس من يظفر بالقراطين جميعا، ومنهم من يظفر بقراط واحد. معي بارك الله فيك. هنا تفضل شيخ. لا أدري، لا أدري. تفضل الشيخ. الشيخ ترى نحن عنا شرط، إن هذا درسنا في كتاب الله يرضى عليك الشيخ، فإذا خرجنا خارج الكتاب أنا أعتذر عن هذا السؤال. إيه بس أنا أخبرك بشرطي، والمسلمون على شروطهم، والآن قل ما تريد. إذا خالفنا الشرط عنا، نحن جعلنا واحد يحكم بيني وبين السائل هنا. قل له هذا خارج الدرس. إيه تفضل، لا تغضب علي الشيخ، ترى هذا الشرط اشترطناه من أول يوم قبل سنة، أكثر من سنة. الله يرفع قدرك ويسلمك يا شيخ. طيب هذا خارج الدرس أيضا، نحن في أبواب الدفن الشيخ، أبواب الدفن، وهذه مسألة عقدية. هنا الثالث، أحسنت السؤال الأخير، رغم أنه خارج الدرس لكن أجيبك عليه بارك الله فيك، لأنه أهم هذه الأسئلة. هل يعذب الميت في قبره؟ نعم يعذب، بدليل من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبإجماع المسلمين. يعذب أو ينعم؟ يعذب أو ينعم. طيب الدليل من القرآن، قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأثبت عذابا قبل يوم القيامة وعذابا بعد يوم القيامة، فدل هذا الدليل على أن الميت يعذب في قبره. دليل آخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن المؤمن: يفسح له في قبره مد البصر فيأتيه من روحها وريحانها فيقول: ربي أقم الساعة. فهذا دليل على إثبات نعيم القبر، دليل هذا من السنة. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم من الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فلو ما كان هناك عذاب للقبر، كيف النبي عليه الصلاة والسلام سيتعوذ ويعلم الناس هذا الدعاء؟ وإجماع المسلمين، أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر ونعيم القبر. طيب الآن بعض الناس في زماننا خاصة ينكرون عذاب القبر ونعيم القبر، وحتى أكون صريح معكم، أحدهم رجل فيزيائي مشهور سامحه الله وهداه. بالمناسبة هذا الرجل في مقال قرأته بنفسي يذكر بأن الخادمات هن ملك اليمين، هذا موجود إخوان الكرام، يعني هنا نقول أهلا لأبي حنيفة أن يمد قدمي، يعني هذا هو الجهل العضال والشيء الذي يتعجب منه الإنسان، والله المستعان. والحمد لله رب العالمين، يعني الآن خروجه
يعني يكاد يكون بأنه أندر من النادر، وأراح الله الناس من شر عظيم. طيب، من أين أتي هؤلاء؟ أتي هؤلاء أولا من جانب، يعني أذكر بعض الأسباب، أنهم يحتكمون إلى القرآن فقط وينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد لما تسمع بعضهم يقرر ما يذكر دليل من السنة على إثبات نعيم وعذاب القبر، وإنما يذكر بعض الأدلة المجملة من القرآن. التي السبب الثاني، آيات أخطأ هو في فهمها، آيات أخطأ هو في فهمها، وهذا يعني مدار إنكار عذاب القبر على هذين الأصلين الفاسدين. الأصل الأول أنه يذكرون الأدلة من القرآن فقط، الأصل الثاني يذكرون آيات أخطأهم في فهمها وفهموها بعقولهم، ويلغون أصلا عقديا على هذه الأصول الفاسدة، والله المستعان. واضح الشيخ؟ بارك الله فيك، تفضل الشيخ. أما الأجر فنعم، الله حمل الجنازة، الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وإعانة المسلم فيه أجر. مع بارك الله فيك. هنا تفضل شيخ. نعم.
إذا مات في بلد المسلمين أين هل تخصص لهم مقابر؟
نعم، تخصص لهم مقابر. نعم، خاصة في الزمن الماضي كان في المسجد النبوي كان في مقابر الكفار، نبشت ثم أقيم مكانها المسجد النبوي. تفضل شيخ. شهد الدفن له أجر القراط بإذن الله، إذا شهد الدفن فقط له أجر القراط. تفضل شيخ. بارك الله فيك. نعم، أحسنت. إذا توفي رجل من المسلمين في بلد غير مسلم، ينظر في هذا البلد في مقبرة للمسلمين أم لا يوجد مقبرة للمسلمين؟ ترى أخوان الكرام، للأسف في بعض البلدان لا يوجد مقبرة مخصصة للمسلمين، وإنما أرض كبيرة يدفن في جزء منها اليهود، يدفن في جزء منها المسلم، يدفن في جزء منها الديانات الأخرى، ويشترى القبر شراء كله بالمال. فهنا لو قيل بنقل الميت فهذا أمر طيب. تفضل شيخ. ما تصح، بارك الله فيك، ما تصح. هي ما تصح، بارك الله فيك، جزاك الله خير. تفضل شيخ.
هل علينا شيء المشي لحد القبر؟
ما فهمت والله.
الميت ويدفن شقا في اللحد، مثلا انا امشي في
الطرف الحين بعد ما دفن، يعني القبر سيكون مسنم. لا شيخ، هو صحيح سيكون مدفون هكذا في الطرف، لكن القبر سيغطى بالكامل، بارك الله فيك. معي فهم؟ سلمك الله. نعم، تفضل. التجهيز الجنازة والإسراع بها هذا أمر مطلوب، ولا يجوز، أتكلم عن الأصل، تأخير دفن الميت إلا لحاجة واضحة. معي بارك الله فيك، وهي تكلمنا عنها في مجلس ماضي. إذا كان التأخير تأخيرا يسيرا فهذا أمر سهل يسير، ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، هذا أمر يسير. ولكن إذا طالت دفن الميت فالأصل عدم الجواز. إذا طال الوقت من يعني موت الرجل إلى دفنه لا يجوز هذا الأمر إلا لحاجة واضحة. أسرعوا بالجنازة، هذا الحديث. حتى لو كان في الليل دفن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل أن يصبح في الليل رضي الله عنه وأرضاه. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.